بقيت من مسألة المساحقة فرع صغير، وهو أنه هل تثبت المساحقة بشاهدين أو لا بد فيه من 4 شهود. المشهور بل لعله المجمع عليه لزوم 4، وهو الصحيح، خصوصا إذا قلنا بالرجم في فرض الإحصان في السحق، باعتبار أن هذا هو المرتكز في باب الرجم، وأن الرجم لا يثبت إلا بشهود 4 يشهد بالمعاينة كما دلت على ذلك روايات، باعتبار أن هذا هو مقتضى إطلاق التنزيل في قوله حده حد الزاني، وأيضا هو مقتضى إطلاق الآية المتقدمة في بحث سابق، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، بناء على إطلاق الآية وشمولها للفاحشة أو ورودها في للمساحقة أو ورودها في ذلك، على الخلاف في تفسير الآية من أنها مختصة بالمساحقة أو لمطلق الفاحشة التي قد تصدر من نسائكم. فعلى كل حال بإطلاق الآية أيضا يمكن إثبات اشتراط الشهود 4، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، مما يعني لزوم التعدد 4. إذن فالمسألة واضحة، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، وحينئذ حيث أن الثابت في روايات باب الشهادة والبينات أنه لا تقبل شهادة المرأة في باب الحدود، إلا ما استثني في خصوص باب الزنا، فيكون حكمه حكم البحث السابق من أنه هل نستفيد فحوى من تلك الروايات التي قبلت في دلت على قبول شهادة امرأتين وثلاثة رجال أو رجلين وأربع نسوة في باب الجلد في الزنا، إن تمت الفحوى التي أشرنا إليها ولا يبعد تماميتها فتقبل ذلك أيضا هنا، وإلا فلا بد من 4 رجال. وإن كان ظاهر فتوى المشهور اشتراط 4 من الرجال، أي أنهم يبدو أنهم لم يقبلوا هذه الفحوى والتزموا بعمومات ومطلقات لا تقبل شهادة المرأة في الحدود إلا ما استثني في باب الزنا بالخصوص. وعلى كل حال النقطة 5 من البحث في القيادة، وهي الجمع بين الرجل والمرأة للزنا، وألحق به المشهور الجمع بين المرأتين امرأتين، والجمع بين الرجلين أيضا للفاحشة، ولا إشكال في حرمة هذا العمل، وقد دل على ذلك الإجماع والتسالم الفقهي والضرورة من المذهب والروايات، بعض الروايات الخاصة التي تندد من يفعل ذلك، وبنفس أدلة إثبات العقوبة التي الروايات التي تثبت العقوبة على من جمع على القيادة هي بنفسها تدل بالملازمة والفهم العرفي على أنها من الكبائر، بحيث جعلت فيها عقوبة وجلد، بالإضافة إلى صدق عنوان الإعانة أو نحو ذلك على الإثم والفساد الذي أيضا يعلم بحرمته شرعا وبقيام بعض الأدلة على حرمته. وعلى كل حال لا إشكال في حرمة ذلك، وإنما الكلام في العقوبة المقررة عليها. المشهور بل لعله أيضا مجمع عليه لم يعد مخالف في ذلك، أن العقوبة المقررة فيها 75 صوتا، 3/4 الحد. والمدرك للمشهور في ذلك رواية محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان، هذه الرواية هي المدرك الأساسي على هذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور في صفحة 429. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى. تصور أنه يريد القائد العربي قائد الإنسان الأعمى. قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما. قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما. فقلت هو ذاك. قال يضرب ثلاثة أرباع الحد, يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. هذه الرواية واضحة الدلالة على الحد, يعني على الضرب ثلاثة أرباع حد الزاني, بل وعلى النفي أيضا. والمشهور أضافوا إلى الحد والنافي الحلق الرأس والتشهير أيضا, مع أن الرواية ليست فيها دلالة على ذلك بالصراحة. نعم قد يمكن استناس لذلك أو استفادة ذلك من تعبير الرواية بينفى من المصر, فإن النافي إنما هو العقوبة التبعية للزاني, وفي العقوبة التبعية للزاني وهو النافي يوجد جز الشعر والنافي. فلعل النفي الوارد هنا أيضا إشارة إلى نفس ذلك النفي الذي يكون للزاني والذي يقترن مع التشهير أو مع الحلق وجز الشعر. فلعله بهذه المناسبة أيضا أفتوا بأنه يحلق رأسه وحينما ينفى. وعلى كل حال هذه الرواية من حيث الدلالة على الضرب 75 صوتان وعلى النفي واضح, إلا أن الرواية من حيث السند الرواية فيها محمد بن سليمان, ينقله الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان. ومحمد بن سليمان بهذا العنوان مردد بين من هو غير ثقة وهو محمد بن سليمان الديلمي أو المصري ومحمد بن سليمان الثقة الرازي أو الرزازي الثقة, والذي ينقل أيضا عن عبد الله بن سليمان وينقل عنه إبراهيم بن هاشم, وقد يكون الغالب هو أيضا الديلمي. بل لعلنا نطمئن بأن محمد بن سليمان هنا هو الديلمي المصري غير الثقة, باعتبار أن الرواية نقلها الصدوق بعنوان محمد بن سليمان المصري. كلمة المصري قد وردت في نقل الصدوق, ومن المستبعد أن تكون الرواية رواية أخرى مثلا غير هذه الرواية, مع أن السند مع أن المتن واحد والراوي والمروي عنه واحد. إذن فيطمئن لا شك في أن هذا محمد بن سليمان هنا هو المصري الديلمي غير الثقة الذي ضعفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري, ضعف من قبل هؤلاء واعتبر مثلا من الضاعين. فالسند من هذه الناحية يكون غير تام, مضافا إلى ضعف آخر في السند, فإن الرواية ينقلها الصدوق عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان, بينما الرواية التي ينقلها هنا ينقلها الكافي وينقلها صاحب الوسائل عن الكافي ليس بين إبراهيم بن هاشم ومحمد بن سليمان صالح بن السندي. ومن المستبعد أن يكون هناك روايتان أيضا, أحداهما ينقلها محمد إبراهيم بن هاشم مباشرة عن محمد بن سليمان, والأخرى ينقلها إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سندي عن محمد بن سليمان. يقع تهافت في السند أيضا في أنه هل هناك محمد صالح بن السندي في السند أو ليس هناك. نقل الصدوق يشهد بأن هنالك صالح بن السندي في السند, نقل الكليني فخال عن صالح بن السندي في السند, وصالح بن السندي أيضا ممن لم يوثق ممن لم يثبت توثيقه. فالرواية من مبتلات بضعفين سنديين, فلا يبقى مدرك على الحكم إلا الإجماع الموجود أو عدم الخلاف مثلا الموجود عند من قبل الأصحاب في المسألة, فإن لم يحتمل استنادهم في ذلك إلى هذه الرواية كان دليلا تعبديا جيدا، لأنه مع وجود هذه الرواية الدغدغة في هذا الإجماع يكون معقولا بأن يكون الإجماع مدركيا، مستند هؤلاء يحتمل أن تكون نفس هذه الرواية. ومجرد حكم الأصحاب بأنه يحلق رأسه أيضا مع النيف لا يدل على أن مستندهم غير الرواية، لأننا قلنا بأن هذه العقوبة التبعية ربما استفادها أيضا المشهور من ذيل الرواية، حيث أن الرواية تأمر بالنفي، والنفي الذي هنا ينفى من المصر، وهذا التعبير بنفسه وارد في باب الزنا ينفى من المصر الذي هو فيه، وهناك حيث أنه يكون النفي مع التشهير مع الحال، فحملت هذا حمل الذيل هنا على الإشارة إلى نفس ذلك المعنى الموجود في باب الزاني، أن يكون مدركهم أيضا استظهارا من هذا القبيل، استظهار من هذا القبيل من الرواية، هذا أيضا وارد ومعقول. إذن فاحتمال المدركية وارد في المقام، فعلى مقتضى القاعدة والصناعة لا يثبت إلا أصل التعزير من باب أن هذه من الكبائر ومن المحرمات، وفي كل كبيرة وفي كل معصية تعزيرون. وعلى كل حال لو كان المدرك لنا هذه الرواية أو كان المدرك هو الإجماع على كل حال، لا وجه لما عن بعض الأعلام من تخصيص هذه العقوبة، بما إذا كان الجامع بين الرجل والمرأة رجلا لا امرأة، كما في بعض الفتاوى المتأخرين، فإن الوارد في الرواية عنوان القواد، والوارد في كلمات الفقهاء أيضا من يجمع بين الرجل والمرأة، وبل بين المرأتين وبين الرجلين، فهم فتاوى معقد الكلمات الأصحاب مطلق، وهم الرواية أيضا عنوان القواد، وإن كان مذكرا من حيث اللفظ، إلا أنه من الواضح أن هذا التذكير ليس من باب التقييد، إنما هو من باب الجنس بحسب الفقه. فيعم الرجل والمرأة، كل من يجمع بين الاثنين للحرام. إذن فالتخصيص على كل حال لا وجه له، إما أن يقال بالحد بثلاثة أرباع الحد مطلقة، أو يقال بالتعزير مطلقة بلا تفرق بين الرجل والمرأة.
المشهور لم تكتفي بالرواية وإنما عممت بين الذكر والذكر،
ألحقت، هذا أيضا من باب الفهم العرفي، ألحقت جمع بين ذكرين للواط أو للمرأتين للمساحقة باعتبار فهم عرفي، وأن هذه الجرائم الثلاثة كلها بابها باب واحد، فواحش فاحشة ولها عقوبات متشابهة.
ليس أقل ولا أكثر من في الأصل، جمع بين الذكرين ليس أقل من جمع بين الذكر والأنثى،
بلي
والأكثر من فيه الأصل.
النقطة السادسة، من تزوج ذمية على مسلمة وكذلك أما على حرة بناء على بطلان النكاح في مثل ذلك في هاتين المسألتين من دون إذن المسلمة والحرة، فدخل بها قبل إذنها يضرب ثمن الحد، ثمن حد الزاني. ومدرك ذلك صحيح هشام بن سالم، المجلد الرابع عشر، يضرب ثمن حد الزاني 12 ونصف. نعم، لا يوجد شيء آخر في باب القيادة، يعني أنا ما وجد رواية أخرى في باب يصير اعتماد على الإجماع مو اعتماد عليه، فيثبت التعزير، يكون الحكم والتعزير، فحين يجوز أقل من 75 أيضا، ونتيجة أنه الرواية تكون غير تامة سندا ويكتفى بالتعزير في القواد، أنه يجوز أن يكون أقل من، يعني يترك إلى الحاكم، يجوز أن يكون أقل من 75 أيضا، يمكن الأكثر أيضا، بناء على أنه لا يشترط أن يكون أقل من كل الحدود. مدرك هذا الحوك في من تزوج بذمية يضرب ثمن الحد حد الزاني صحيح هشام بن سالم في صفحة 419 من المجلد الرابع العشر في باب النكاح ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في الباب السابع من أبواب ما يحرم بالكفر كما أنه ذكر رواية أخرى سوف نذكرها في باب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة صفحة 419 الرواية صحيحة هشام بن سالم محمد بن علي بن الحسين بإسناده صدوق عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني 12 سوطا ونصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما فقلت كيف يضرب النصف قال يؤخذ الصوت بالنصف فيضرب به هذه الرواية من حيث السند معتبرة لا إشكال ولا كلام في سندها ومن حيث الدلالة أيضا تدل على أنه هنا يوجد حد أو تعزير بمقدار ثمن حد الزاني ودلالتها واضحة على ذلك ولا يناقش بأنه بعد فرض بطلان النكاح من دون إذن المسلمة هو يعتبر الوطي الزنا بحسب الحقيقة مع فرض لا المفروض أنه يعلم من الأول أنه لا يصح النكاح من دون إذن المسلمة المفروض النظر إلى من يعلم حمل الرواية على أنه جاهلون غير معقول لأن الجاهل لا يضرب حتى ثمن حد الزاني وإنما يضرب ثمن حد الزاني باعتبار أن هذا الإنسان يعلم بهذا الحكم كما أنه هذا الحكم قد دلت عليه روايات أخرى كثيرة وواضحة على أنه لا يجوز نكاح الذمية على المسلمة ولا الأمة على الحرة من دون إذنها إذن فمن دون إذنها النكاح باطل خصوصا إذا رفضت بعد ذلك ولم تأذن يفرق بينهما ولهذا الرواية تقول يفرق بينهما إذا لم تكن راضية فإن رضيت ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما إذن فيكون النكاح زنا بحسب الحقيقة فكيف يضرب ثمن الحد هذا الإشكال أو هذا الاستبعاد غير صحيح باعتبار أنه حيث أن هذه العلقة علقة الزوجية هنا علقة مراعاة بإذن الزوجة بحيث لو أذنت بعد ذلك لا تحتاج إلى نكاح جديد يكون إذنها إجازة كما في باب الفضول إجازة ومحققة لصحة النكاح من الأول بحسب الحقيقة هذه الحالة حالة المراعاة الموجودة في الوسط ربما تجعل هذه الفاحشة رغم أنها هذا العمل محرم على كل حال لكن يكون أقل رغم الحرمة التكليفية الموجودة إلا أنها حرمتها الوضعية أقل يعني كأنه إذا رضيت بعد ذلك كأن هذا الإنسان قد وطأ زوجته شيء من هذا القبيل يكون فتكون يكون المورد مناسبا أيضا بحسب الفهم العرفي والذوق المتشرع أن يكون الذنب هنا أخف بكثير من باب الزنا لأن هذا الإنسان كان يحتمل باعتبار أن الصحة بعده لم يبت فيها والصحة مراعاة يحتمل أن تكون الصحة ثابتة أيضا لكن معلقا على الإجازة اللاحقة التي سوف تأتي هذه الإجازة من المرأة المسلمة الأولى من زوجته الأولى إذن فهذه الحالة من المراعاة تجعل كأن هذا النكاح نكاحا هذه الوطأ أقل حرمة وإن كانت محرمة على كل حال لا يجوز له أن يطأها إلا بعد تثبيت النكاح بإذن المرأة الأولى زوجة الأولى له وعلى كل حال والصحيح والرواية صريحة في أن الحكم هنا ليس هو الحد الكامل وإنما ثمن الحد ثمن حد الزاني وحينئذ يكون نحو تعزيرا بحسب الحقيقة في حق هذا الشخص فإذا استظهر أعمل هذا الارتكاز أن التحديدات التي هي دون الحد بحسب الفهم الارتكازي المتشرعي تحديدات تعزيرية تأديبية، فلا يكون لا تكون الرواية ظاهرة في تعين هذا المقدار أيضا. نعم قد تكون ظاهرة في تعين المقدار من حيث الحد الأعلى، أما أنه لا بد من هذا المقدار ولا يجوز أقل من هذا المقدار قد لا يكون فيه ظهور حينئذ في التعين بعد فرض تحكيم ارتكاز كون مثل هذه العقوبات عقوبات تأديبية وتعزيرية. والرواية واردة في الذمية في العقد على الذمية لمن في تزوج ذمية على مسلمة. لا يضرب أكثر من الثمن، لكن يمكن أن يضرب أقل من الثمن. لا باعتبار أنه لا باعتبار صحيح تعزير، بس حيث أن مقدار العقوبة ومقدار الحرمة أيضا بهذه الرواية تتحدد، فلعل هذه الحرمة ليست بتلك المرتبة التي يمكن أن تعزر أن يعزر عليها صاحبها أكثر من هذا المقدار. هذا الاحتمال في طرف الفرد الزائد يكون واردا، لأن التعزير يكون على قدر ذنب الرجل، وذنب الرجل من أين نقدره؟ هذه الرواية هي التي تحدد أن ذنب الرجل هنا كم هو، وقد حددته بهذا المقدار، فقطعا ليس أكثر من هذا المقدار. يبقى أنه يمكن أن يعزر أقل، فيما لو فرض أن هذا الإنسان كان له حالات وخصوصيات توجب تخفيف الجريمة أو تخفيف الحرمة والمعصية عليه. فمن حيث الزيادة لا يمكن إلغاء الخصوصية، لكن من حيث النقيصة يمكن بعد تحكيم ذلك الفهم العرفي إلغاء الخصوصية فيعزر بأقل من ثمن حد الزاني. ذاك من باب أنه لا رواية هناك في القواعد. ثم هذه الرواية واردة في تزوج الذمية على مسلمة. المشهور ألحقوا بلا خلاف، ألحقوا تزوج الأمة على الحرة أيضا. وفي تزوج الأمة على الحرة توجد رواية أيضا رواية واردة في باب من تزوج أمة الأمة على زوجة حرة له، وهي رواية حذيفة بن منصور أيضا الوارد في هذا المجلد 14 في صفحة 394 في أبواب ما يحرم بالمصاهرة. هناك سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال يفرق بينهما. قلت عليه أدب، هنا صرح بالتعزير ابتداء، عليه أدب، هذا أيضا يشهد بذاك الفهم. قال نعم 12 صوتا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر. هذه الرواية لا يسمح باعتبار كونه تعزيريا إذا كانت العقوبة أخف من باب ابتلائه ببعض الخصوصيات هذا الإنسان. نعم لا يستفاد منه إمكان الأكثر، باعتبار أن قد يستكشف أن أقصى ما يمكن أن يكون هذا الذنب هو بهذا المقدار من العقوبة. أما أقصى
الرجل مو مسمى سؤال قضية حقيقية.
نعم لا بأس، من ذاك الناحية نستفيد من كلمة الأدب أنها عقوبة تعزيرية، فإذا خفت خصوصياته في مورد من الموارد يمكن التخفيف. هذه الرواية واردة في تزويج الأمة على الحرة من دون إذنها، وأيضا بنفس المضمون يفرق بينهما. قلت عليه أدب، قال نعم 12 صوتا ونصف ثم حد الزاني وهو صاغر.
ثم حد الزاني
ثمن حد الزاني. هذه الرواية مشكلتها أنها ضعيفة السند، فإن في سندها أكثر من ضعف، فيه أحمد بن هودة وفيه إبراهيم بن إسحاق أنها وندي في السند، وهؤلاء هذين الشخصين لم يوثقا. ومن هنا ذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل، فقالوا بذلك بالضرب ثم حد الزاني في من تزوج ذمية، وخالف المشهور بل الأصحاب في من تزوج أمة على حرة. ولكن الإنصاف يمكن أنه حتى مع ضعف الرواية سندا هذه الرواية يمكن تخريج فتوى المشهور بملاك عد أن المتفاهم العرفي خصوصا لمن يلاحظ روايات تزويج الذمية على المسلمة وتزويج الحر الأمة على الحرة أن المسألتين والزواجين والنكاحين على حد واحد. أصلاً في روايات اشتراط إذن الزوجة الأولى الحرة والمسلمة عطفت تلك الروايات مسألة الذمية والأمة في مساق واحد، أنه لا يجوز أن تتزوج أن يتزوج ذمية على مسلمة من دون إذنها، من دون استئمارها، من دون استئذانها، ولا يجوز أن تتزوج أمة على حرة. كلتا المسألتين سيقتا مساقا واحدا، وفي كلتيهما أيضا يكون العقد مراعى ومعلق على الإذن من الزوجة. إذا أذنت بعد ذلك تكشف إجازتها وإذنها عن صحة العقد من الأول وصحة النكاح من الأول في الذمية وفي الأمة من دون حاجة إلى نكاح جديد. إذن فبعد كون الرواية المسألتين مساقهما مساق واحد في أدلة التحريم، يعني في أدلة تحريم النكاح، أو كون النكاح مراعى بإذن الزوجة الأولى المسلمة أو الحرة، حينئذ إذا ورد في أحدهما ذلك لا يبعد أن يقال حينئذ حيثية هذا الحكم هو كون الزوجية مراعاة ومعلقة على إذن الزوج الأول. على كل حال هذا ارتكب محرما، ارتكب محرما، لأنه كان لا يجوز له أن يطأ إلا بعد أن يبت بالنكاح بأخذ إذن الزوجة الأولى. وفي كليهما أيضا أصل النكاح ليس باطلا، وإنما النكاح معلق ومراعى بإذن الزوجة. فحين إذا جاءت رواية وحددت مقدار التعزير أو الحد، إذا افترضنا أنها لا حد، حددت مقدار التعزير والأدب في أحدهما بإثني عشر صوت ونصف، العرف يقول حينئذ هذا المقدار من العقوبة يثبت في المعصية في المسألة الأخرى أيضا التي هي من نفس المساق ومن نفس الباب وبنفس الترتيب يكون فيه ارتكاب المعصية. إذن ففهم المشهور، فتوى المشهور يمكن تخريجها على أساس إلغاء الخصوصية في نفس صحيح هشام بن سالم، وجعل موضوع هذا الحكم هو الإقدام مع كون العقد بعده لم يبت فيه، لم ينجز ولم ينفذ، بعده مراعى ومعلق على إذن الزوجة. هذه هي حيثية الحكم وموضوع الحكم، من دون فرق بين كونها ذمية على مسلمة أو أما على حرة مثل هذه الدعوة ليست بالبعيدة. فيكون
العقد الدائم لا يشمل
طبعا متعة، ذاك شيء آخر. ثم أن هذه الصحيحة وهي صحيحة هشام بن سالم صريحة في أن هذا الأدب أو هذه العقوبة أو هذا الحد وهو ثمن حد الزاني يثبت حتى بعد رضا الزوجة المسلمة، لأنها الرواية قالت أنه فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما. بعد رضا المسلمة أيضا هذا الحد أو هذا التعزير ثمن الحد لا يسقط، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولكن لم يفرق بينهما، لأن بالرضا نكاحه يكون صحيحا. لا إشكال أن الرواية نسينا أن نذكره، لا إشكال أن الرواية ناظرة أيضا إلى حيثية الدخول، يعني احتمل من قبل بعض أن الرواية تريد أن تثبت ثمن الحد حتى مع عدم الدخول لنفس العقد على هذه الذمية. طبعا هذا الاحتمال غير وارد وغير عرفي أيضا، باعتبار أن العقد كعقد ليس من المحرمات، ثم لو فرض أنه من المحرمات أيضا ليس فيه جلد، ليس على كل محرم جلد، الجلد ظاهر في أن هنا وقع شيء من قبيل ما يجلد فيه وهو مسألة الواطئ ونحو ذلك. إذن فحمل الرواية على فرض أنه يريد أن يثبت الحكم لنفس العقد الذي هو مجرد إنشاء الصيغة، الواضح أن هذا غير عرفي وغير متفاهم. المتفاهم من يفرق بينهما ويضرب، رجل تزوج ذمية على مسلم يفرق بينه ويضرب، يعني ارتكب بعد ما هو الزواج الحقيقي والنتيجة الزواج وهو النكاح، لابد أن يكون المقصود هذا المعنى. وحينئذ ظاهر الرواية أنه لو صدر منه الواطي حتى لو رضيت بعد ذلك المسلمة يحد، يعني يضرب ثمن الحد، ورضاها وإجازتها بعد ذلك لا تنفي، تثبت صحة العقد، وعدم التفريق بينهما وصحة النكاح الأول، لكن لا تنفي العقوبة التعزيرية باعتبار العقوبة. وهذا هو المنسجم أيضا مع الذوق المتشرعي والعرفي، فإن العقوبة على الحر على ارتكاب الحرام التكليفي. صحيح الآن بالإجازة انكشف أن العقد من الأول، أفرض بناء على الكشف في باب الإجازة ولو الكشف الحكمي، انكشف أن العقد من الأول صحيح، إلا أن كون العقد من الأول صحيح لا يعني أنه حينما ارتكب الواط والنكاح لم يخالف حرمة تكليفية، خالف حرمة تكليفية، إذ أن ذاك كان الحكم التكليفي في حقه هو عدم جواز الممارسة، عدم جواز الدخول. فوميزان العقوبات والتعزيرات هي المعصية، يعني مخالفة الأحكام التكليفية لا مخالفة الأحكام الوضعية. إذن فالحكم التكليفي ينبغي أن يبقى حتى بعد رضاها. فتكون ما في هذه الرواية في ذيل هذه الرواية من التفصيل بين الحكمين، الحكم الوضعي وهو التفريق ينتفي بالإجازة، يعني النكاح يصح بالإجازة اللاحقة، لكن الحكم العقوبة تثبت، يضرب نصف الحد ثمن الحد، هذا التفكيك مقبول أيضا ومعقول عرفان ومتشرعيان وعقلان، يعني هو مقتضى القاعدة. نعم، باعتبار أنه وطأ وهو لا يجوز له أن يطأ تكليفا. صحيح بعد ذلك عندما يجي تجيزه زوجته المسلمة سوف ينكشف صحة النكاح من الأول، بس انكشاف صحة النكاح لا يعني ارتفاع الحكم التكليفي. إذن فحرمة الواطئ وحرمة الدخول تكليفان، هذه الحرمة ثابتة.